إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الموحدون، أيها المسلمون، استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعضوا بالنواجذ على السنة، وفروا بدينكم من الفتن، وتفقهوا في كلام ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعليكم بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تفلحوا والله وتنجوا في الدنيا والآخرة. ثم اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن قليلا من هذا العلم مع التقوى كثير، وكثير من العلم أو العبادة أو الدعوة أو غيرها مع عدم التقوى قليل. واعلموا أن أصدق الحديث وأحسن الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، كان أهل الأرض عربيهم وعجميهم في جاهلية جهلاء، فأنزل الله هذا الوحي فأحيا به الأرض بعد موتها، وأحيا به القلوب بعد موتها. ولنتذاكر إخواني في الله في هذه اللحظات أول وحي نزل على هذه الأرض وعلى هذه القلوب، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه الناس. كيف يحيي به الله القلوب بعد موتها، والأنفس بعد موتها، والعقول بعد موتها، والأرواح بعد موتها، والعلوم بعد موتها؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول آيات نزلت من السماء، من كلام ربنا نزل بها الروح الأمين على قلب محمد وبلغنا إياها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا عباد الله، القراءة هي أعظم نعمة ينعم الله بها العبد إذا وفق لأصولها وأبوابها، إذا قرأها بحسن نية وبحث عن الحق، مستعينا باسم ربه الذي خلق، قارئا على أهل العلم، بادئا بأعظم مقروء وهو كلام ربه، متدبرا فيه، فلا خير في قراءة لا تدبر فيها. ثم في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يبين له كلام ربه وهو وحي يوحى، ثم كلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كلامهم الذي يبين كلام ربه وكلام نبيه. ومن ضعفت قراءته وتعلمه في هذه الأمور الثلاثة ضعفت أصوله في كل شيء، حتى ولو كان من العلماء تضعف أصوله في كل شيء من أبواب العلم. وإنما تقوى الأصول بقراءة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الماضين، والإكثار من ذلك وتدبره وفهمه والعمل به. وانظر ترى، اقرأ، لا تعتمد على نفسك ولا على عقلك، اعتمد على الله، صحح النية، استعن به، اقرأ. يا عباد الله، أمامكم مستراح من العمل ومن الدراسة في هذه الإجازة، وخير ما تعمل أن تقرأ، فبه تحيا روحك وعقلك وقلبك. اقرأ، أول كلمة نزلت إلى هذا البشر، اقرأ باسم ربك. فقالت الناس: لنا أرباب كربك يا محمد. فقال الله: الذي خلق. فانقطعوا وبهتوا وعرفوا أنهم ظالمين عندما يعبدون أربابا لا تخلق ويتركون الرب الذي يخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وهذا أخص الخلق. انظر في نفسك تعرف ربك، انظر في خلقك هذا الخلق العظيم، وبدايته من نطفة، ثم من علق، من قطعة دم، ثم أتت هذه الأشياء المعجزة. وأيضاً فكل إنسان بالغ ما بلغ من العلم قد كان من علق، فلا تحقر نفسك، اقرأ وترتقي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر هذه الآلات أن تسخر فيما ينفعها، وأعظم ذلك القراءة. اقرأ مرة أخرى، وربك الأكرم لا أكرم منه، إن صدقت النية وأتيت الأمور من أبوابها أكرمك بالفهم، أكرمك بالفتح، أكرمك بالتدبر، أكرمك بالعمل. اقرأ وثق بالله، ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كان الإنسان أجهل شيء فعلمه الله ما لم يعلم، ربك الذي يعلم. إنما هي أسباب، والعلم من الله، العلم نور يقذف في القلب من الله. وقل ربي زدني علما، علم الإنسان ما لم يعلم. هل قرأ الإنسان؟ عموم الإنسان. وإذا قرأ هل تدبر؟ وإذا تدبر هل فهم؟ وإذا فهم هل عمل؟ وإذا عمل هل شكر؟ يأتي الجواب كلا، إن الإنسان ليطغى. إما أن تطغيه القراءة والشهادات العليا والدنيا فيطغى ويكون حكما على شرع الله، ويطغى على عباد الله، ويتكبر ويتجبر ويعجب بنفسه. قاتله، قتل الإنسان ما أكفر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى بالقراءات، بالعلم، بالمال، بالشهرة، بالأتباع، بالقبائل. يطغى أن رآه استغنى. فيأتي الجواب، إن إلى ربك الرجعى. المصير إلى الله. وما أعظمه من تهديد، وما أعظمه من تعليم، وما أعظمه من وعظ، إن إلى ربك الرجعى. ثم ننتقل إلى صورة عجيبة. قال الله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذا تصوير الجريمة، ويكفي في فحشها وجرمها تصويرها. هذا التصوير يكفي في بيان الجريمة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ثم ننتقل إلى هذا المنهي فيصوره الله لنا. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ثم ننتقل إلى هذا الناهي، أرأيت إن كذب وتولى؟ وأعظم التكذيب الشرك، وأعظم التولي ترك الصلاة كما في آخر سورة القيامة. ثم ما تحت ذلك تكذيب وتولي، ثم هو يتسلط على عباد الله الذين على الهدى ويأمرون بالتقوى ويصلون فينهاهم عن ذلك. وكل يوم إلى يوم القيامة تتكرر هذه الجريمة. يوجد من كذب بما كان عليه السلف الأوائل، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، وتولى عن طريقتهم وعن سيرتهم، ثم يتسلط على عبد من عباد الله على الهدى ويأمر بالتقوى فينهاه عن ذلك. جريمة تتكرر يوميا، ويكفي في فحشها تصويرها. كم نهي عبد عن نشر كلام السلف؟ كم نهي عبد عن فضح أهل البدع؟ كم نهي عبد عن استنقاذ أمة محمد من الفتن؟ كم وكم ينهى من قريب أو بعيد، أو كبير أو صغير؟ والله بيّن ذلك. وأول الناهي أبو جهل، وأعظم من نهي وهو على الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت أرأيت ثلاث مرات، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ثم جاءت الخاتمة، ألم يعلم بأن الله يرى. ويكفي تهديدا كما في الأولى، كما في الجزء الأول، إن إلى ربك الرجعى. وهنا قال ألم يعلم بأن الله بعظمته وجلاله وكبريائه يرى، وهو يجازي سبحانه وبحمده. هذا العبد المجرم، ما هو أول شيء سيطرأ عليه؟ هل يفلت من هذه الجريمة؟ قال الله كلا لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. السفع عند العرب أن تؤخذ الناصية، ناصية الفرس أو ناصية الرجل، تأخذها بيدك مذللا لها، كما قال قائلهم: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي، أحدهم يلجم المهر الفرس والثاني يأخذ بناصية الفرس سافعا له. وهكذا الرجل تسفعه بناصيته إذا أخذته مذللا له. والمعنى الآخر سفع النار، تسفع الناصية بالنار، والأول أظهر والثاني محتمل. قال الله: كلا لن يفلت من الجريمة لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة جمعت فساد التصور وفساد التصديق وفساد القول وفساد العمل والخطأ والخطل والكذب، ناصية امتلأت بأنواع الفجور والشبهات والضلالات، ناصية كاذبة خاطئة. هذا المسفوع ما أول شيء يطرأ عليه؟ سيستنصر بجماعته. قال الله: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، الملائكة الغلاظ الشداد، سندعو الزبانية. ثم انتقل الحديث إلى ذلك العبد الصالح المنهي، هل يضعف من هذا النهي؟ هل يكسل؟ هل يعجز؟ هل يفت في عضده؟ هل يسمع كلام هؤلاء الناهين؟ قال الله: كلا لا تطعه، لا تسمع نهيه ولا كلامه ولا تحذيره ولا شتمه ولا ألقابه، لا تطعه. وأيضا لا تثق بنفسك، واسجد واقترب، اسجد واقترب، استعصم بالله وتوسل إلى الله بعبادته، وأكثر من السجود والخضوع، فإنك كلما تسجد تقترب، كلما تسجد تقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال بعض السلف: قيل لمحمد اسجد، وقيل لأبي جهل اقترب إن كنت صادقا لترى ما يحل بك. أيها الإخوة بالله، هذه استنباطات موفقة من عبد موفق حجبنا عنه زمانا طويلا، والصيد كل الصيد في كلامه وفي كتبه، وهو الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كلامه قليل يشبه كلام الماضين، كتب استنباطات على هذه الآيات لنتدبرها على عجل. قال رحمه الله في هذه السورة من الفوائد ما يلي: أولاً الأمر بالقراءة وهي مفتاح العلم، وثانياً الجمع بين التوكل والسبب خلافاً لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. المتفقهة يعتمدون على الأسباب، والمتصوفة يلغون الأسباب. وفيها قوله: باسم ربك، تقتضي التوكل على الله. وفيها: الذي خلق وغيره من الآلهة لا تخلق، فالشرك ظلم عظيم. وفيها أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده، ولذلك أمر أن يقرأ وأن يتكلم. وفيها الحث على التواضع لقوله: من علق. وفيها معنى: اعرف نفسك تعرف ربك. وفيها أن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما فعليه أن يقرأ ويحسن النية ويستعين بالله فسيجد العلم والإيمان. وفيها رجاء فضل الله، لأنه ذكر ما تقدم من فضله من أيام العلق، وذكر من صفاته الأكرم. وفيها تكرير الأمر بالقراءة، وأنها مفتاح العلم إذا كانت بالتدبر. وفيها الجمع بين الخلق والتعليم، وهذه أعظم النعم. وفيها الجمع بين الدلالة على التوحيد وعلى النبوة. وفيها الرد على الجهمية والرد على القدرية والرد على الجبرية في آيات قليلة. وفيها أن الاستحالة تطهر النجاسة، أخذها من قوله: من علق، ثم تحول إلى إنسان طاهر. وفيها أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فكل العلماء والأنبياء والأولياء كانوا من علق. وفيها ذكر شرف العلم، وأنه يرفع هذا العلق فوق أعلى عليين. وفيها أن الغنى من أسباب الطغيان، والفتنة به أعظم. وفيها أن الطغيان لا ينشأ من الغنى، وإنما من رؤية الغنى إذا رأى نفسه استغنى. وفيها التنبيه على الفرق الشاسع بين طلب العلم وطلب المال، وفيها أن هذا الطغيان وصف للإنسان إلا إن أخرجه الله عن طبعه بفضله وبرحمته وبتوفيقه أن يتزكى. وفيها الإيمان باليوم الآخر وأن الوعظ به يذهب الطغيان. وفيها تسلية المطغي عليه بأن هذه ليست النهاية وإنما هناك يوم آخر. وفيها الجزاء على الأعمال وأن إلى ربك الرجعى. وفيها تقرير الشرع بالعقل لأنه قال 3 مرات أرأيت أرأيت أرأيت. وفيها أن نهي العبد عن الصلاة وعن الخير وعن الحق هو من آثار الطغيان. وفيها تقرير فحش الجريمة بتصويرها، فصورتها تكفي، قال تعالى ينهى عبدا إذا صلى. وفيها أن التوقف عما لا يعلم واجب، وإلا فلا يلوم إلا نفسه، فقد تنهى عبدا وهو على الحق وأنت على الباطل، فتوقف عن نهيه حتى تتأكد أنه على الباطل وأنك على الحق. وهذا الأمر بالتوقف عام في من ينكر على غيره ما يفعله أو ما يأمر به غيره، فقد يكون على الهدى وأنت تنكر عليه. وفيها استجهال الناهي بقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وفيها الاستدلال على القاعدة الكلية بهذه المسائل الجزئية. وفيها أن العلم برؤية الله ليست الإقرار فقط وإنما بما ينتج عن الرؤية. وفيها أن العلم بالأسماء والصفات هو أجل العلوم، وأن جحد الأسماء والصفات قرين الشرك إن لم يكن الشرك بعينه فهو التعطيل. وفيها أن في هذه السورة أصول الإيمان 6 لمن تدبرها: إيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر والإيمان بالله عز وجل. وفيها أن العقوبة قد تعجل في الدنيا. وفيها ما ينتظره صاحب الحق من نصر الله له ولو بعد حين. وفيها أن المال والقوة التي يحرص عليها كثير من الناس قد تكون سبباً للشر في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم. وفيها أن بعض أعداء الله قد يكشف له من الآيات فيراها بعينه ما لا يرى المؤمن، كما سيرى هذا الجهل أبو جهل الزبانية وكالسامري في سورة طه. وفيها الجمع بين فساد القول والعمل في قوله كاذبة خاطئة. وفيها النهي عن طاعة هذا الكاذب الخاطئ وعن الاغترار به وقراءة كتبه أو ما يقول. وفيها أن الله افتتح السورة بالقراءة وهو أشرف أقوال الصلاة، وختمها بالسجود وهو أشرف أفعال الصلاة. وفيها أن السجود هو الوسيلة العظمى للاقتراب من الله. وفيها تسلية صاحب الحق إذا تسلط عليه أعداء الحق بمثل هذا، وأمره بالإكثار من الصلاة والعبادة والفزع إليها، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ثم عقد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مقارنة سريعة بين المدثر والعلق من أكثر من 20 وجها قد ذكرناها فيما تقدم، وهذا جزء يسير منها. قال رحمه الله في أول اقرأ ذكر القلم ولا يستقيم العلم إلا به، وفي أول المدثر ذكر الصبر ولا يستقيم العمل إلا به، وفي أول اقرأ التوكل، وفي أول المدثر الصبر وبهما يفتح المغلق، وفي أول اقرأ العمل المختص، وفي أول المدثر العمل المتعدي، وفي أول اقرأ فضله عليك، وفي أول المدثر حقه عليك، وفي أول اقرأ آداب المتعلم، وفي أول المدثر آداب العالم، وفي أول اقرأ الاستعانة، وفي أول المدثر العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي أول اقرأ أصل الخبر عن الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأعظمها العلم والقدرة، وفي أول المدثر أصل الأمر والنهي وأعظمها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وفي أول اقرأ أصل الإنسان، وفي أول المدثر كمال الإنسان. وفي أول يقرأ الربوبية العامة، وفي أول المدثر الربوبية الخاصة، وفي أول يقرأ بداية النبوة، وفي أول المدثر بداية الرسالة، وفي السورتين جميعا أن العلم قبل القول والعمل. هل سمعتم بأحسن من هذا الكلام؟ لأنه قرأ كتاب الله أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب، وكتاب رسوله، وكتاب السلف الماضين، فكان أشبه العلماء بعد السلف الماضين بهم، وكانت كتبه أنفع الكتب. فإذا قرأت كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فاستزد من كلام هذا الإمام، فإنك ستقرأ كما سمعت الآن كلاما عميقا لا يطيقه أكثر العلماء الذين جاءوا قبله أو بعده، لأنه أتى الأمور من أبوابها ووفق رحمة الله عليه وجعل على آثاره. عباد الله، تدبروا كلام الله. قال علي: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. عباد الله، أشغلوا أوقاتكم واستغنوا عن الناس ومجالسهم ومخالطاتهم إلا في الواجب عليكم أو فيما ينفعكم، استغنوا عن ذلك بالقراءة، ثم القراءة والتدبر والتفهم والعمل. عوتب ابن المبارك، قيل له: لما لا تجلس معنا؟ قال: أنا أجلس مع من هو خير منكم. أتدرون إذا انفردت أجلس مع من؟ أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر ومن كان مثلهم، إذا قرأت سيرهم كأني معهم. فيا عباد الله، أمامكم أوقات وأمامكم فتن، المستعصم منها بعد توفيق الله وعصمته هذه الأسباب. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم كما أنزلت هذه السورة علينا أول ما أنزلت، وفقنا للعلم بها والعمل بها وتدبرها يا رب العالمين. اللهم إله الحق، اللهم إله الحق، أنت الذي خلقت، نتوكل عليك ونستعين باسمك. اللهم دلنا على أحسن مقروء، اللهم دلنا على أحسن مقروء. اللهم كل كتاب لا فائدة فيه أو شره أكثر من خيره أو فيه بدع أو فتن، اللهم اصرفه عنا يا رب العالمين. اللهم لا نشغل أوقاتنا به، سواء كان من كبير أو صغير أو مشهور أو مغمور يا رب العالمين. اللهم وفقنا واهدنا الصراط المستقيم. اللهم وفقنا على القراءة وعلى حسن القراءة والتدبر فيها والعمل، ودلنا على أحسن مقروء. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم اعصم قلوبنا من الفتن. إلهنا ومولانا، اللهم اجعل قلوبنا بيضاء كالصفا، لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نرى الفتن تتخطف الناس عن أيماننا وشمائلنا، شهوات وشبهات، وإنا نلجأ إليك ونستغيث بك ونضرع إليك أن نظل في من ظل أو نزل في من زل. اللهم اعصمنا بفضلك ورحمتك، اللهم اعصمنا بفضلك ورحمتك، اللهم اعصمنا بفضلك ورحمتك. اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه واضرعوا إليه والهجوا إليه، فإنها من أحرى ساعات الإجابة. إن ربي قريب مجيب.